الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 76 من سنن ابن ماجه وهو 31 من كتاب الطهارة. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى الخوارزمي قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى ابن الوليد وهو الطائي قال حدثني محل بن خليفة الطائي أيضا قال حدثني أبو السمح وهو إياد خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني فأوليه قفايا وأنشر الثوب فأستره به. أخرجه أبو داود والنسائي وفيها خدمة الفاضل العناية بذلك. ومن أكرم الخدم من خدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أن الإنسان إذا ستر غيره يوليه ظهره لأن نظره مؤداه إلى التكشف ونحو ذلك. وفيه اتخاذ الأسباب الشرعية والقدرية للستر. وفيه أنه يجزئ الستر بما يسر. قال العيني رحمه الله: وما يستنبط منه وجوب الاستتار في الغسل عن أعين الناس، فكما لا يجوز لأحد أن يبدي عورته لأحد من غير ضرورة فكذلك لا يجوز له أن ينظر إلى فرج أحد من غير ضرورة. واتفق أئمة الفتوى كما نقله ابن بطال على أن من دخل الحمام بغير متزر أو مئزر أنه تسقط شهادته بذلك. وهذا قول مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه الشافعي. اختلفوا إذا نزع مئزره ودخل الحوض وبدت عورته عند دخوله، فقال مالك والشافعي تسقط شهادته بذلك أيضا، وقال أبو حنيفة والثوري لا تسقط شهادته بذلك، وهذا يعذر به لأنه لا يمكن التحرز منه. قال: وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته. وفيه ما قال الثوري فيه دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضر امرأة من محارمه إذا كان يحول بينها وبينه ساتر من ثوب أو غيره. وقال أيضا: ولا خلاف إن التستر أفضل كما قاله، هو بجواز الغسل عريانا في الخلوة قال مالك والشافعي وجمهور العلماء، ومنعه ابن أبي ليلى وحكاه الماوردي وجها لأصحابهم فيما إذا نزل في الماء عريانا بغير مئزر، واحتج بحديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الماء إلا بمئزر فإن للماء عامرا. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن رمح البصري قال أخبرنا الليث بن سعد بن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل أنه قال: سألت فلم أجد أحدا يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في السفر، بمعنى أنه كان يتنفل قبل الصلوات المفروضات أو بعدها، فلم أجد أحدا يخبرني حتى أخبرتني أمهاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح 8 ركعات. الشاهد من ذكر الحديث في هذا الموطن كونه اغتسل مستترا بثوب ونحوه، وأما ما يتعلق بصلاة الضحى سيأتي بابه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قال حدثنا أبو يحيى الحماني عبد الحميد ضعيف. قال حدثنا الحسن بن عمار ضعيف عن منهال بن عمرو عن أبي عبيدة لم يسمع من أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن أحدكم بأرض فلات ولا فوق سطح لا يواريه، فإنه إن لم يكن يرى فإنه يرى. الحديث ضعيف، والمعنى أن الإنسان يستتر في حال غسله سواء كان في أرض فلات ليس عنده أحد أو كان في ما كان. قال: باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي، لأن صلاته على هذا الحال مؤداها إلى الانشغال، والحاقن من يحبس بوله وغائطه ويمنعه من الخروج. وقد اختلف العلماء هل تبطل صلاته إن صلى حاقنا، فمنهم من منع ذلك مطلقا، ومنهم من جوزه مطلقا، ومنهم من فصل بمعنى أنه كان يعلم ويتفكر وفيما يقول فلا ينبغي، وإن كان يشغل انشغالا مطبقا فيتعين عليه الخروج. قال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاقن، واختلفوا في من صلى حاقنا إلا أنه أكمل صلاته. فقال مالك فيما رواه ابن القاسم عنه: أحب أن يعيد في الوقت بعده. وقال أبو حنيفة والشافعي وعبد الله بن حسن: لا يعاد عليه إن لم يترك شيئا من فرائضها. قال: وأجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئا أن صلاته مجزية عنه، وكذلك إن صلى حاقنا فأكمل صلاته وانتهى مختصرا. قال ابن العربي في عرضة الأحوذي: اتفقت الأمة على أن المصلي ينبغي أن يدخل في الصلاة حاضر القلب خاشع الجسد، ولا يتم له حضور القلب إلا بحذف العوائق وقطع العلائق وتكلف الفكر والذكر، ومع حضور الحدث والجوع لا يتفق له ذلك، بل يكون في قلق إلا أن يكون يسيرا من شغل الجوع وقلق الحدث فإنه لا يضره، فإن كان كثيرا فصلى به أعاد الصلاة أبدا انتهى. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم الغائط ويقيم الصلاة فليبدأ به. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد. قال أبو السند المتصل: حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن السفر بن نصير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. ضعيف لضعف السفر بن نصير وبشر بن آدم. الحديث أخرجه أحمد. ويغني عن هذا الحديث ما في الصحيحين: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس الأودي ابن يزيد بن عبد الرحمن الزعافري عن أبيه يزيد لم يوثقه معتبر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى. خرجها أبو داود وأحمد. من عجيب شأن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه حين صلى ربط أخذ بزمام يعني ما معه من الدابة، فجعل الخوارج يضحكون منه ويقولون: انظروا إلى هذا الشيخ كيف يصلي. فأخبرهم أنه يحفظ دابته ويحفظ قلبه، والأثر علقه البخاري. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقوم أحدكم من المسلمين إلى الصلاة وهو حاقن حتى يتخفف. خرجه أبو داود الترمذي وأحمد. والحديث ضعيف فيه عن أنس بقية، والمراد حتى يقضي حاجته، وهذا لقطع الشواغل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، لأن الذي يصلي مع وسوسته ومع انتظاره للطعام يلحقه القلق ويلحقه عدم عقل الصلاة. وهذا دين عظيم فيه الاهتمام بالعبادة والحرص على الاتيان بها على أكمل ما يكون من الوجوه. إلى هنا بارك الله فيكم.